وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكنا قد تكلمنا على باب ما جاء في الصداق والحباء، وذكرنا ما يتعلق بمسائل والحباء، ما جاء في الصداق والحباء، وكنا قد تكلمنا على ما جاء من مسائل في حديث سهل بن سعد في أول الباب. نقرأ ثم نكمل إن شاء الله الكلام على ما أورده المصنف في هذا الباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
نتابع الكلام على ما أورده المصنف رحمه الله من آثار في هذا الباب. على ما أورده المصنف رحمه الله من أجيب واحدة ثانية غير هذا. على ما أورده المصنف رحمه الله من آثار في هذا الباب. أورد المصنف عقب حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه، أورد أثرا عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا، وذلك لزوجها. جزاك الله خير. وذلك لزوجها غرم على وليها إلى آخره. أقول هذا الأثر فيه وكلام الإمام أقول فيه مسائل. المسألة الأولى في هذا الأثر إشارة إلى العيوب التي ترد بها المرأة، إشارة إلى العيوب التي ترد بها المرأة. وعلماء المالكية يذكرون أن العيوب التي ترد بها المرأة أربعة: البرص والجذام والجنون والعيب في المحل، العيب في المحل. فهذه أصول العيوب التي ترد بها المرأة: البرص والجذام والجنون والعيب في المحل. وهذه الأمور الثلاثة الأولى مما تعافها النفس. فالبرص والجذام تعافه النفس ويخشى مع الجذام العدوى، والجنون فيه عدم التمكين من الاستمتاع، والعيب في المحل يعني يكون في المحل مثلا ما يمنع استمتاع الرجل. قالوا: فهذه العيوب التي ترد بها المرأة أصولها هذه الأربعة. والأصل أن الزواج عقد، كعقد البيع والشراء وغيره. والعلماء رحمهم الله يقولون قول الرسول صلى الله عليه وسلم في البيوع: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب محقت بركة بيعهما. يقولون هذا ذكره الرسول في البيع، وكل العقود سواء. فالأصل أن الزواج عقد، وما دام عقد لابد أن يبين ولي المرأة يبين ما عنده، والزوج يبين ما فيه. هذا الأصل، أنا فيها كذا، هي فيها كذا كذا، يعني على أساس لا تصير هناك مشاكل. فالحديث تضمن ذكر العيوب التي ينبغي الإبانة عنها في عقد قبل العقد. فإن رضي الزوج فالحمد لله، ما رضي الزوج ما نتورط معه لا في قضية عقد ولا قضية مهر ولا غير ذلك. واضح؟ المسألة الثانية: إذا تزوج الرجل المرأة وفيها عيب من هذه العيوب التي كتموها، كتمت عنه، ماذا نصنع؟ قال العلماء: ينظر. إذا كان الذي عقد العقد لهذه المرأة التي فيها هذا العيب أبوها أو ابنها أو أخوه، يعني الناس القريبين منها الذين يكشفون هذه الأمور ويعرفونها، فإن المهر يكون للمرأة بما استمتع به الرجل، ويرجع الزوج بمهره على أبوها أو على أبيها أو على أخيها أو على ابنها. لأن مثل هذا العيب لا يخفى على الأب ولا يخفى على الابن ولا يخفى على الأخ، فكونه كتمه في العقد ما ذكره قبل العقد معناته هو الذي يغرم به. خلاص. وإن كان الذي عقد العقد وليها الأبعد مثل عمها أو ابن عمها، شخص أبعد ما يدري عن هذه العيوب ما يعلمها، خلاص، فيرجع في مهره على هذه المرأة لأنها كتمت هذا الأمر، لأنها كتمت هذا الأمر. الإمام مالك أشار إلى هذا التفصيل في قوله، قال مالك: وإنما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها إذا كان وليها الذي ينكحها أبوها أو أخوها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها. فأما إن كان وليها الذي ينكحها ابن عم أو مولى أو من العشيرة ممن يرى أنه لا يعلم ذلك فليس عليه غرم، وترد تلك المرأة ما أخذته من صداقها ويترك لها قدر ما تستحل به، ما لها حد. إذن المسألة الثانية نقول: إذا تزوج الرجل امرأة واكتشف فيها عيب من هذه العيوب، فإن كان الذي عقد العقد وليها الأقرب الذي يرى أنه يطلع على هذا العيب منها، فإن المهر يؤخذ منه غرما ويترك للمرأة ما أخذته بما استحل من فرجها، خلاص. أما إن كان الولي الذي عقد العقد هو وليها الأبعد الذي يرى أنه لا يطلع على مثل هذه العيوب، فإن المهر يسترده الرجل من المرأة ويترك لها قدر يعني يسير منه حق أنه دخل عليه، حق أنه استمتع بها أو أنه تكشف عليها أو ما إلى ذلك. واضح؟ هذا يعني حكم هذه المسألة، هذا حكم هذه المسألة. إلا إن رضي الزوج، إن رضي الزوج بهذا الحال وقال خلاص أنا مستمر في هذه القضية أخرى، فإن رضي فهو تنازل عن حقه وانتهى الموضوع، وانتهى الموضوع. مسألة: قول الإمام: ويترك لها قدر ما تستحل به. ما هو القدر الذي تستحل به؟ أدنى المهر، أدنى المهر. والعلماء رحمهم الله هذه سنذكرها، أدنى المهر عند الإمام ما هو؟ أدنى المهر عند الإمام ربع دينار، وهو ما يقع به القطع في السرقة، وهذا مبني على مسألة. ما هي هذه المسألة؟ أقول هي مسألة تالية: هل يصح أن يكون المهر غير المال؟ من ذهب من أهل العلم أن المهر لا يصح إلا أن يكون مالا يتمول به، مالا يتمول به، اختلفوا في أدنى المهر الذي يتمول به. قال مالك: أدناه ما تقطع به يد السارق وهو ربع دينار، يعني قدر كم درهم؟ إذا كان الدينار 10 دراهم، 3 دراهم وشيء يسير، وقال بعضهم قدر 5 دراهم، وقال بعض أهل العلم أدنى المهر ينبغي أن يكون مالا، ينبغي أن يكون مالا ذا شان، والمال الذي له شان ما تجب فيه الزكاة، فقال أدنى المال هو نصاب الزكاة، نصاب الزكاة يعني قيمة 85 غرام من الذهب، قدر 20 دينار، قدر 20 دينار، هذا ما تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول وملكه صاحبه الملك التام، فيكون هذا أدنى المهر، أدنى المهر. هذا اختاره بعض أهل العلم، ونحن رجحنا في اللقاء السابق أنه لا يشترط أن يكون مالا يتمول به، وأنه يجوز أن يكون المهر بما يعلمها من القرآن، أو أن يكون المهر إسلامه كما صنعت تلك المرأة وغير ذلك مما ورد. وقلنا أن المهر لا نتكلف فيه بتحديد، لكن أنا أذكر الأقوال التي ذكرها العلماء الذي رأوا أن المهر ينبغي أن يكون مالا يتمول به، واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى: تبتغون بأموالكم محصنين غير، فذكر الأموال وذكر بعدها الآية: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح
فذكر الطول معناته وجود المال، فدل ذلك أن المهر ينبغي أن يكون مالا، لكن نحن نقول هذا هو الأصل. ودلت السنة على أن في الأمر سعة، دلت السنة على أن في الأمر سعة. الحاصل أن الإمام مالك في قوله ويترك لها قدر ما تستحل به، أقول يشير إلى أدنى المهر عنده، وأدنى المهر عنده ما تقطع به اليد. وقال بعض أهل العلم ينبغي أن يكون أدنى المهر ما تجب فيه الزكاة، وهذا الأنسب، قالوا هذا الأنسب. على كل حال هذه المسألة مبنية على المسألة التي ذكرناها لكم، ونحن نرجح خلافها والله أعلم، ونحن نرجح خلافها والله أعلم. مسألة أورد المصنف أثرا عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر، فمات ولم يدخل بها ولم يسمي لها صداقا، فابتغت أمها صداقها، فقال عبد الله بن عمر ليس لها صداق، ولو كان لها صداق لم نمسكه ولم نظلمها، فأبت أمها أن تقبل ذلك، فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضى أن لا صداق لها ولها الميراث. أقول هذه المسألة يسموها مسألة المفوضة، مسألة المفوضة، وهي المرأة التي تفوض أمر المهر إلى زوجها، تقول خلاص يعني أنا أترك مهري لك وتزوج وتعقد عليه الكتاب. طبعا الله سبحانه وتعالى أباح الدخول بعد يعني ذكر المهر ولو لم يسمى، قال تعالى ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة، فذكر الطلاق معناته النكاح تم قبل أن يكون الرجل قد تم فريضة، يعني قد ذكر المهر كم هو خلاص. فالآية هذه دليل على جواز الدخول ولو لم يسمى مهر إذا فوضت المرأة أمر المهر إلى الزوج. وهذه المسألة يسموها مسألة المفوضة، مسألة المفوضة. ما حكمها؟ اختلف العلماء فيه، من العلماء وهم أكثر الصحابة من ذهبوا إلى أن المفوضة إذا مات زوجها قبل أن يدخل عليها ولم يسمي لها مهرا لا مهر لها، ترثه وتعتد لها الميراث والعدة وعليها العدة تعتد، لكن إيش تعتد؟ تعتد حق المتوفى عنها زوجها، تعتد عدة المتوفى عنها زوجها. هذه المرأة إيش؟ المفوضة. وذهب، وهذا المذهب مذهب الإمام مالك ومذهب جماعة كثيرة من الصحابة رضوان الله عليهم. المذهب الثاني قالوا المفوضة إذا مات زوجها قبل الدخول بها ولم يسمي لها مهرا فلها مهر المثل وترثه وتعتد، وهذا عليه بعض الصحابة والذي عليه جمهور أهل العلم، هذا عليه بعض الصحابة والذي عليه جمهور أهل العلم خلاص. بماذا استدل أصحاب القول الأول أنها لا صداق لها؟ بماذا استدل أصحاب القول الأول أنها لا صداق لها؟ قالوا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. قالوا إذا كان الرجل في المفوضة يطلقها ولم يمسها ولم يسمي لها مهرا لم يلزمه الله بالمهر في طلاقه، فمن باب أولى من توفى عنها، وهي التي فوضت. واضح؟ قالوا هذه الآية نص في المطلقة في المفوضة إذا طلقت في أنه لا مهر لها، فإذا مات عنها زوجها كان أولى، لأنه هذا الطلاق أشبه بخصومة، فإذا كان في حال الطلاق والخصومة لم يوجب على الرجل لها مهرا، فكذا إذا مات عنها، فكذا إذا مات عنها. واضح؟ مثل إنسان عقد شراء ومات وما تمم العقد، خلاص انتهى الموضوع، ما يلزم بدفع قيمة هذا الشيء، انتهى الموضوع، مات ابوي ما استلم ولا شيء ولا حصل ولا دخل ولا، انتهى الموضوع. فقالوا هذا كهذا، واستدلوا بهذه الآية. وعلى هذا أكثر الصحابة أن المفوضة إذا مات عنها زوجها ترثه وتعتد ولا صداقة له. والمذهب الثاني أن المفوضة إذا مات عنها زوجها لها الصداق وعليها العدة ولها الميراث. استدلوا بما ورد أن جماعة أتوا إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يراجعونه في المفوضة، مات عنها زوجها، فصار يؤجلهم شهرا، ثم بعد ذلك يعني قالوا له خلاص ما إذا أنت ما تفتينا من راح يفتينا، ما عندنا أحد نرجع له وأنتم صحابة رسول الله. فقال أقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. لها الصداق، لها صداق مثلها من النساء، وترث وتعتد. فقام معقل بن سنان الأشجعي قال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق مثل هذا. ففرح عبد الله بن مسعود بموافقة اجتهاده لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث صححه الألباني وجماعات من أهل العلم، فاعتمده العلماء حجة في هذه المسألة، رغم أن المسألة الأولى عليها علي بن أبي طالب وعليها عبد الله بن عمر وعليها عبد الله بن عباس وجماعة كثيرة من الصحابة، جماعة كثيرة من الصحابة، لكن قالوا لا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجاب المالكي عن الحديث، أجاب المالكي عن الحديث وعل بالاضطراب من جهتين، أنه في الإسناد حصل اختلاف هل هو معقل ابن سنان أو معقل ابن يسار، وأجيب عن ذلك بأن كلاهما الصحابي ولا يضر الاختلاف والاضطراب بينهما. الاختلاف الثاني قالوا الشعبي روى هذا الحديث عن عروة ورواه عن مسروق، رواه عن عروة ورواه، فحصل اضطراب في السند، وأجيب عن ذلك بأن هذا لا يؤثر في صحة السند وثبوته ما دام يمكن الترجيع. واعترض على الحديث باعتراض ثالث ذكره الباجي إشارة في المنتقى، قال يحتمل أن الذي وافق فيه ابن مسعود قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في العدة والإرث لا في الصداق، ويجاب عن ذلك أن هذا خلاف ظاهر الحديث، هذا خلاف ظاهر الحديث، هذا خلاف ظاهر الحديث. إلا أن يقال أن الصداق ليس على سبيل الإلزام مراعاة للمذهب الأول والآية، مراعاة للمذهب الأول والآية، فيكون على الرجل، فيكون للمرأة الصداق استحبابا ولها الإرث حقا ووجوبا وتعتد حقا ووجوبا. وبكذا نوفق بين القولين، وكذا نوفق بين القولين، لأن المسألة الأولى عليها أكثر الصحابة، وأنتم ترون في هذا الحديث في هذا الأثر الذي أورده الإمام أن عبد الله بن عمر رد على بنت عم ولده، إيش قال؟ قال: لا نعلم لك، ليس لها صداق، ولو كان لها صداق لم نمسكه ولم نظلمها. فأبت أمها أن تقبل ذلك، فجعلوا بينهم زيد بن ثابت، صارت قضية، فقضى زيد أن لا صداق لها ولها الميراث. وكذا ورد عن علي، وكذا ورد عن ابن عباس. فنجمع بين الأمرين بما ذكر، بأن نجعل الصداق على سبيل الاستحباب، والأصل الجمع بين الأدلة ما أمكن. الأصل الجمع بين الأدلة ما أمكن، واضح؟ فإن كان لابد إلا 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 من الترجيح، فنرجح ما جاء مرفوعا في أحاديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. ولكن العلماء يقولون لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع والتوفيق، مع إمكان الجمع والتوفيق. فهذه جاءت تخاصم، تطالب بحق، فقال ابن عمر: لا حق لك، لكن لو جاءت ان تعطوها الصداق ان كذا، فبطيب نفس اعطوها تنازلا واستحبابا، الذي يظهر جواز ذلك. وهذا الذي نجمع فيه به بين أدلة القولين، بين أدلة القولين. مسألة فيه أنه لا يحط من قدر الكبير، ولا ينزل من قدره أن يخاصم وأن يطالب بالحق. ألا ترون إلى أم هذه المرأة ذهبت تخاصم عبد الله بن عمر وما رضيت حتى حكموا زيد بن ثابت؟ فهذا فيه أن خصام الكبير والمطالبة معه والمنازعة معه في أمر لا تنقص من قدره ولا من قيمته. ويعني الدنيا يحصل فيها مثل ذلك، والدنيا يحصل فيها مثل ذلك. مسألة ذكر الإمام أن عمر بن عبد العزيز كتب في خلافته إلى بعض عماله أن كل ما اشترط المنكح من كان أبا أو غيره من حباء أو كرامة فهو للمرأة إن ابتغته. أقول الحباء هو ما يعطى مع المهر للأب والأم والأخ والعم أحيانا، وهذا موجود إلى اليوم في بعض الأماكن، موجود إلى اليوم فيعطى مع المهر. ما حكم هذا الحباء؟ ما حكم هذا الحباء الذي يظهر من تصرفاته من كلام السلف أن حكمه حكم المهر، أن حكمه حكم المهر؟ فنعقد فروع على هذه المسألة. الفرع الأول أن الحباء من المهر، أن الحباء يعامل معاملة المهر، هذا أول فرع. فرع ثاني يترتب على ذلك أنه لو طلقها وقد سمى لها مهرها وأعطاها الحباء للرجل النصف من المهر ومن الحباء، لأن معاملة الحباء معاملة المهر. لا يجي يقول الأب: يا أخي هذا أعطيتني أنا، ولا يجي الأم تقول: هذا أعطيتني أنا. نقول: لا، كل يعامل معاملة المهر. فلو أعطاها مثلا 20,000 ريال مهر، وأعطى أمها طقم مثلا 5,000، وأعطى أبوها كسوة مثلا 3,000، فيترد للرجل 10 و2,500 اللي هي قيمة هذا وقيمة هذا، صح ولا لا؟ يأخذ النصف. فالحباء يعامل معاملة المهر. الفرع الثاني أنه لو حصل طلاق بعدما سمى لها المهر ولم يدخل عليها، له النصف من المهر، ويشمل ذلك الحباء. الفرع الثالث: الآن الحباء يدفعه الزوج أو الراغب في الزواج مهرا للمرأة، عوضه يأخذه من الأم ولا من الأب ولا من الزوجة؟ يأخذه من الزوجة. يأخذ فالحباء يعتبر حق مين؟ حق الزوج. إن تنازلت عنه لأبيها وأمها فبها، ما تنازلت فلها أن تأخذه، ولو كان في الأصل حباء للأب أو للأم أو للأخ أو للعمة ما يضر. ليش؟ لأن الذي يقوم بالتعويض فيه صاحب الحق فيه مين؟ هي الزوجة. فإن تنازلت به لأبيها فبها، إن ما تنازلت فلا، خلاص فرع. سبق أن الإمام مالك رحمه الله ذكر أن المرأة لا تتصرف حتى تنتقل إلى بيت أبيها. يقول الإمام مالك في الباب الذي قبله قبله يقول: وليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها. إيش يريد يشير الإمام؟ يقول هذه البكرة الصغيرة اللي تزوجت وهذا حقها المهر وهذا الحباء حقها، ما تتصرف في مالها حتى تروح بيت زوجها ويعرف من حالها الرشد حسن التصرف، فيعطى لها مهرها وماله وهي في تصرف. هذا الفرع الثالث ندخله معانا هنا، فنقول فإن كانت الزوجة بكرا صغيرة فلا تتصرف في مالها حتى تذهب إلى بيت زوجها ويعرف من حالها الرشد حسن التصرف، حسن التصرف. وهذا معنى ما كتبه الإمام عمر بن عبد العزيز أن كلما اشترط المنكح من كان أبا أو غيره من حباء أو كرامة فهو للمرأة إن ابتغته. ليش؟ لأنه قلنا أن المرأة هي التي تعوض، هي التي تعوض مقام المهر بخدمتها لزوجها، بتمكين زوجها منها، بقيامها ببيته، بقيامها بولده، بقيامها بشأنه، فهي التي تعوض، فهذا حقها. حتى ولو كان الذي اشترطه أبوها أو أخوها أو عمها أو أمها، أيوة شبهها هذا لأنه اعتبرناه مهر، ترد هذا. ولو طلب زيادة سيأتي المسألة، ولو طلب زيادة أكثر هذا لأن معنى أن له ذلك، فمو بس يأخذ كذا يأخذ خلاص. وهذا ممكن تضيفه فرع ما ذكره الشريف. فنقول عند المخالعة أيضا يدخل هذا في ضمن المهر. ولذلك لا تستغربوا لمن بعض الناس يجي في المخالعة، يجي في المخالعة الطقم يأخذه، الهدية دي يأخذها، الهدية دي يأخذها. ليش؟ لأنه يجوز له ذلك. خالعت امرأة ثابت بن قيس زوجها، أو خالعت امرأة زوجها في زمن عثمان بن عفان على ما دون ما تربط به شعرها، يعني كل شيء يأخذ زوجها إلا بس العقص اللي تربط فيه شعرها، تربط به شعرها. وأمضي بلا نكير، وأمضي ذلك بلا نكير، لم يترك لها شيء، حتى الرباط اللي تربط بشعرها ما دونه أخذ، انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. واضح؟ مسألة. قال مالك: في المرأة ينكحها أبوها ويشترط في صداقها الحباء يجي يحبى به، إنما كان من شرط يقع به النكاح فهو لابنته إن ابتغته، وإن فارقها زوجها قبل أن يدخل بها فلزوجها شطر الحباء الذي وقع به النكاح. هذا مضى في المسألة التي سبقت. قال مالك: في الرجل يزوج ابنه صغيرا لا مال له، إن الصداقة على أبيه إذا كان الغلام يوم تزوج لا مال له، وإن كان للغلام مال فالصداق في مال الغلام إلا أن يسمي الأب أن الصداقة عليه، وذلك النكاح ثابت على الابن إذا كان صغيرا وكان في ولاية أبيه. أقول هذه المسألة يذكر فيها الإمام ما يتعلق بتزويج الابن، الولد إذا كان صغيرا، والولد إذا كان صغيرا لا يخلو عن حالين: الحالة الأول أن يكون له مال، الحالة الثانية أن لا يكون له مال. قد تقول من أين يكون له مال؟ أقول قد يكون هذا الولد ماتت أمه وورث من أمه، قد نعم وورث من أمه فيكون له مال، أو يكون هذا الولد أحد أقربائه أحبه محبة شديدة فأهداه مالا فصار يملك مالا، فالولد لا يخلو أن يكون له مال أو أن لا يكون له مال. فإذا زوج هذا الولد الصغير فإن لم يكن له مال فمهره على أبيه، فمهره على أبي، فإن كان له مال فالمهر من ماله، إلا أن يقول الأب المهر علي، فهذه قضية ثانية. إذن الصغير يجوز أن يزوج وزواجه صحيح وماضي، وحكم المهر فيه كما قرره الإمام رحمه الله. المسألة التالية، قال مالك: في طلاق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وهي بكر، فيعفو أبوها عن نصف الصداق، إن ذلك جائز لزوجها من أبيها فيما وضع عنه. قال مالك: وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فقوله إلا أن يعفون، فهن النساء اللاتي قد دخل بهن، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فهو الأب في ابنته البكر والسيد في أمته. قال مالك: وهذا الذي سمعت في ذلك، والذي عليه الأمر عندنا، والذي عليه الأمر عندنا. أقول: هذه مسألة ذكرها الإمام رحمه الله فيما يتعلق بالمهر والصداق، فذكر أن الرجل إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها وهي بكر، فيعفو أبوها عن نصف الصداق، إن ذلك جائز لزوجها من أبيها. صورة المسألة: رجال أراد أن يطلق، الله يقول: إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصفها، إلا أن يعفون، يعني المرأة تعفو، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فنقول صورة هذه المسألة أن الرجل يأتي ويطلق المرأة من قبل أن يمسها، يعني ما دخل بها، وقد سمى لها مهر، أفرض سمى لها 10,000 ريال، فإذا طلقها قبل أن يدخل بها وقد سمى لها مهر، فللمرأة 5,000 ريال من المهر، خلاص، إلا أن تعفو، تقول: يا أخي روح، أنا ما أبغى منك شيء، فترجع له 10 كاملة. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، مالك قال الذي بيده عقدة النكاح الولي، وقال المسألة مفروضة في أن المرأة هذه إما أن تكون سيب وإما أن تكون بكر صغيرة، فإذا كانت سيب لها أن تعفو لأنها راشدة عاقلة، وإذا كانت بكر صغيرة ما تعرف، اللي يقوم مقامها أبوها، فاللي يقوم مقامها وليها، فيعفو، بعضهم خصصوه بالأب، فيعفو الذي بيده عقدة النكاح، قال: لأنه لا يتم النكاح إلا بالولي، والرسول يقول: لا نكاح إلا بولي، فهو الذي بيده عقدة النكاح. ففسر الآية على هذه الصورة: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، إلا أن يعفون النساء السيبات الراشدات، تعفو عن 5,000، تقول: أنا بدي أرجع لك مهرك كله، ما أبغى منه شيء. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أبو البكر الصغيرة، فيعفو عن الزوج عن 5,000، يقول له: خلاص. كذا فسرها الإمام مالك ومعه جماعات من أهل العلم، وفسرها غير مالك وهم الجمهور، قالوا: إلا أن يعفون النساء كما قال مالك، سواء كانت سيب ولا بكر صغير، إذا عفت خلاص، ويقوم عنها وليها إذا أراد أن يعفو، والذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، بمعنى أن يتنازل عن 10 كلها، ما يبغى حتى 5، ما يبغى، خلاص خذوها كلها 10، أنا ما أبغى شيء. فجعلوا الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، ولم يجعلوه الولي الأب، لم يجعلوه الأب، قالوا: لأنه في الحقيقة هو الذي بيده عقدة النكاح، النكاح ما له علاقة فيه الأب، الإجاب والقبول من الزوج والمرأة، والولي يقوم عن المرأة، فالنكاح قائم بين الاثنين، فالنكاح قائم. بعدين الأب يعفو عن شيء ما يملكه، إذا قبل قليل قلنا في الصداق والحباء إنه هذا مو ملكه، إذا بنته أمضته فبيها، ما أمضته ما هو ملكه. فكيف يعفو؟ عن إيش يعفو؟ عن أي شيء يعفو؟ هو ما يملك. الذي بدع عقد النكاح والذي يملك أن يعفو هو الزوج والزوجة. فإن أراد الزوج أن يطلق فللزوجة حق نصف المهر، فإن قالت أنا أتنازل عنه أعفو عنه ما أبغى انتهينا. أو يعفو الذي بيضيع وقت النكاح الزوج، قال أنا يا جماعة خلاص طلقتها وحق كسر خاطرها وحق كسرها وحق كذا، أنا بدي أترك لها المهر كله. فالجمهور قالوا الذي بيضيع وقت النكاح هو الزوج، وورد هذا عن علي بن أبي طالب وعن جماعة من أهل من الصحابة وعن جماعة من أهل العلم، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم أن الذي بيده عقد النكاح هو الزوج. لكن برضو نرجع نقول يمكن التوفيق بين هذه الأقوال. إذا المقصود وقوع العفو، فلا مانع أن تفسر الآية بهذا أو بهذا، فيكون الأمر مرغب فيه شرعا أن تعفو الزوجة وتترك إن أرادت ورأت أن هذا أحسن لها، وبعض النساء يرين أن في هذا مصلحة لها في حسن سيرتها وسمعتها وذكرها وترغيب الرجال فيها، وبعض الأولياء يرون أن هذا في حظ لمولياتهم أنه هي اللي تركت وما أخذت وكذا، فهذا مما يعلي شأنها عند الرجال. فلا مانع أن نقول أن العفو عن المهر مطلوب من الزوجة ومن الزوج كلاهما، ومن ولي الزوجة إذا كانت صغيرة، إذا كان له في ذلك شيء بحق ولايته على ابنته إذا كانت بنته المطلقة بكر صغيرة لا تحسن التصرف في مثل ذلك. فلا مانع من أن يكون هذه المعاني كلها مطلوبة في الآية وداخلة في الآية، على أساس أن المقصود من الآية الترغيب في العفو طيبة النفس، في العفو طيبة النفس. مسألة، قال مالك في اليهودية والنصرانية، في اليهودية أو النصرانية تحت اليهودي أو النصراني فتسلم قبل أن يدخل بها أنه لا صداقة لها. وهذا هذا إذا كان قالها في المسلمة فمن باب أولى في اليهودية والنصرانية. مسألة، قال مالك لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار وذلك أدنى ما يجب فيه القطع. أقول هذا اختيار مالك رحمه الله في هذه المسألة، أن أقل المهر عنده ربع دينار، وهو مصير منه رحمه الله إلى أن النكاح لا يصير بالقرآن أو بتعليمه، إنما لابد أن يكون مالا يتمول. وبما أن الإسلام قطع اليد في ربع الدينار فرأى أن أقل ما يتمول به ويسمى مالا يذكر هو ما تقطع به اليد وهو الربع دينار. وبعض أهل العلم قال 5 دراهم و3 دراهم وكلها داخلة في معنى الربع دينار، لأن قيمة الدينار 10 دراهم تزيد أو تنقص. ومن أهل العلم كما ذكرت لكم يقول أن أدنى المهر إذا كان مالا ينبغي أن يكون قدر ما تجب فيه الزكاة، يعني قدر نصاب الزكاة. ونحن رجحنا في اللقاء السابق أن الأمر فيه تسمح في الشرع، والله أعلم. نعم، الباب الذي يليه.
باب الخمس. Thank you.
نعم. هذا باب يبين فيه الإمام رحمه الله متى يجب المهر. الآية التي ذكرناها قبل قليل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. الآية ذكرت المس، الآية ذكرت المس، فذهب جماعة من أهل العلم أن المهر لا يجب إلا بالمس، فسر المس بالجماع، وفسر المس بالجماع. وذهب جمهور الصحابة ومنهم الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم إلى أن المهر يجب بإرخاء الستر، المهر يجب بإرخاء الستور. ما المقصود بإرخاء الستور؟ مقصود بإرخاء الستور يعني أن تكون المرأة مع الرجل في مكان مغلق، لا يسمع لهم صوت ولا حسيس ولا أحد، يعني يقدر بحيث أنهم يقدروا أن يعملوا ما يعمله الرجل مع زوجه. حتى إن رجلا جاء لعمر أرخيت الستور بينه وبين المرأة التي عقد عليها، فقال: لكني لم أجامعها. قال: أنت اللي فرطت. قال له: أنت اللي فرطت، إيش سوي لك، انتهى الموضوع. فجعل رخاء الستور هو الذي يوجب المهر. وهذا من الصحابة توسيع لمعنى أو لامستم النساء، أو بيان أن قوله تعالى من قبل أن تمسوهن خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، مثل ما نقول وصف لا مفهوم مخالفة له بدليل ما ورد عن الصحابة. خلاص، بدليل ما ورد عن الصحابة. ثم العلماء رحمهم الله بيّنوا ضوابط لإرخاء الستور، فليس كل إرخاء الستور يعتبر موجبا للعقد وللمهر، إنما ذكروا إرخاء الستور الذي تكون فيه المرأة هادية راضية مسلمة أمرها، ما في يعني ما يدل على خلاف ذلك. أما أنه باب الغرفة ينغلق قليلا والبزورة رايحين جايين أو كذا، هذا ما يعتبر خلوة يحصل بها ثبوت المهر، لا يعتبر خلوة يحصل بها ثبوت المهر. وكذا لو أخذ الرجل الذي عقد على المرأة زوجه معه مثلا اليوم في السيارة ومشي بها المشوار، راحوا اشتروا هو وياها لحالهم، اشتروا مثلا بعض الأشياء التي يحتاجونها للسكن أو كذا، لا يعتبر هذا خلوة موجبة للمهر. ليش؟ لأنها ما يمكن أن يحدث فيها مثل هذا الأمر، لا يمكن أن يحدث فيها مثل هذا الأمر. فهذه ليست المقصودة بقولهم إرخاء الستور. إذن يجب الصداق بإرخاء ستور معين، ليس أي إرخاء ستور. ولذلك بعض الفقهاء سمى هذا الأمر قضية إرخاء الستور، قال: الخلوة المهدية. الخلوة المهدية مو أي خلوة، الخلوة المهدية التي تتهدى فيها الزوجة لزوجها لكي يعني يأخذ منها ما يريده بحسب عقد الزواج، بحسب عقد الزواج. الإمام أورد في هذا الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. وأورد أن زيد بن ثابت كان يقول: إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهم الستور فقد وجب الصداق حتى ولو لم يمسها، حتى ولو لم يمسها. وكذا في الرجعة في الطلاق، فإن من لم يشترط الإشهاد والقول يقول يكفي إرخاء الستور لحدوث الرجعة، يكفي إرخاء الستور لحدوث الرجعة. ثم ذكر الإمام في هذا الباب مسألة أخرى، مسألة أخرى وهي مسألة الزيارة. إذا جاءت المرأة تزور الرجل في بيته أو جاء الرجل يزور المرأة في بيتها، خلاص، فمن الذي يصدق عند الاختلاف؟ قال مالك، قال سعيد بن المسيب يقول إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها صدق الرجل عليها، يعني إذا زارها في بيتها صدق المصدق مين؟ الرجل. إذا قال الرجل أنا ترى ما سويت شيء، أنا زرتها صحيح لكن ما سويت شيء، زرتها وكذا، فنقول الكلام كلام. وليش؟ لأن هي في بيتها أمكن، هي في بيتها أمكن، وهو زائر ما يقدر يسوي شيء بغيرها، خلاص ما يقدر يسوي شيء بغيرها. فإذا قال أنا ما سويت شيء فكلامه هو المصدق لأنه هو يعني مجرد زائر. قال وإذا دخلت عليه في بيتها صدقت عليه. فإذا قالت أنا جيت زرت لكن ما سوينا شيء، برضو كلامها هو المصدق. والأصل ترى أنه معقود عليهم، ترى ما هي مهم أجانب، بس يعني هي مسألة بيذكرها أهل العلم، لا واحد يروح وهله بعيد يفكر أنه لا، خلاص هو دخل بامرأة في بيتها وقد عقد عليه. قال مالك أرى ذلك في المسيس إذا دخل عليها في بيتها فقالت قد مسني وقال لم أمسها صدق عليها، فإن دخلت عليه في بيتها فقال لم أمسها وقالت قد مسني صدقت عليه، لأنه هو في بيته أمكن، هو في بيته أمكن. فإذا قالت هو مسني هو أمكن، معناته صح، معناته صح. فإن كان في الفعل ما سوى نقول يا أخي جاتك من بيتك إيش تبغى، أنت اللي مفرغ، وانتهى الموضوع. باقي وقت ناخذ الباب. طيب نقف عند هذا الحد وصلي اللهم على محمد. شوف سموها خلوة الاهتداء، خلوة الاهتداء يعني هي هادية ومهدية وماشية معه. حياكم الله، اللهم صلي على محمد وعلى آله وصحبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكنا قد تكلمنا على باب ما جاء في الصداق والحباء، وذكرنا ما يتعلق بمسائل والحباء، ما جاء في الصداق والحباء، وكنا قد تكلمنا على ما جاء من مسائل في حديث سهل بن سعد في أول الباب. نقرأ ثم نكمل إن شاء الله الكلام على ما أورده المصنف في هذا الباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصداق والحباء. حدثنا يحيى عن مالك عن حاتم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك. فقال: القيامة طويلة. فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا لله هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إياه فلست لا تدارك فالتمس شيئا. فقال: ما أعطيك شيئا؟ قال: التمس ولا خالف في الحديث. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك
نتابع الكلام على ما أورده المصنف رحمه الله من آثار في هذا الباب. على ما أورده المصنف رحمه الله من أجيب واحدة ثانية غير هذا على ما أورده المصنف رحمه الله من آثار في هذا الباب. أورد المصنف عقب حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه، أورد أثرا عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا، وذلك لزوجها. جزاك الله خير. وذلك لزوجها غرم على وليها إلى آخره. أقول هذا الأثر فيه وكلام الإمام أقول فيه مسائل. المسألة الأولى في هذا الأثر إشارة إلى العيوب التي ترد بها المرأة، إشارة إلى العيوب التي ترد بها المرأة. وعلماء المالكية يذكرون أن العيوب التي ترد بها المرأة أربعة: البرص والجذام والجنون والعيب في المحل، العيب في المحل. فهذه أصول العيوب التي ترد بها المرأة: البرص والجذام والجنون والعيب في المحل. وهذه الأمور الثلاثة الأولى مما تعافها النفس. فالبرص والجذام تعافه النفس ويخشى مع الجذام العدوى، والجنون فيه عدم التمكين من الاستمتاع، والعيب في المحل يعني يكون في المحل مثلا ما يمنع استمتاع الرجل. قالوا: فهذه العيوب التي ترد بها المرأة أصولها هذه الأربع. والأصل أن الزواج عقد، كعقد البيع والشراء وغيره. والعلماء رحمهم الله يقولون قول الرسول صلى الله عليه وسلم في البيوع: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا محقت بركة بيعهما. يقولون هذا ذكره الرسول في البيع، وكل العقود سواء. فالأصل أن الزواج عقد، وما دام عقد لابد أن يبين ولي المرأة يبين ما عنده، والزوج يبين ما فيه. هذا الأصل، أنا فيها كذا، هي فيها كذا كذا، يعني على أساس لا تصير هناك مشاكل. فالحديث تضمن ذكر العيوب التي ينبغي الإبانة عنها في عقد قبل العقد. فإن رضي الزوج فالحمد لله، ما رضي الزوج ما نتورط معه لا في قضية عقد ولا قضية مهر ولا غير ذلك. واضح؟ المسألة الثانية: إذا تزوج الرجل المرأة وفيها عيب من هذه العيوب التي كتموها كتمت عنه، ماذا نصنع؟ قال العلماء: ينظر إذا كان الذي عقد العقد لهذه المرأة التي فيها هذا العيب أبوها أو ابنها أو أخوه، يعني الناس القريبين منها الذين يكشفون هذه الأمور ويعرفونها، فإن المهر يكون للمرأة بما استمتع به الرجل، ويرجع الزوج بمهره على أبوها أو على أبيها أو على أخيها أو على ابنها. لأن مثل هذا العيب لا يخفى على الأب ولا يخفى على الابن ولا يخفى على الأخ، فكونه كتمه في العقد ما ذكره قبل العقد معناته هو الذي يغرم به. خلاص. وإن كان الذي عقد العقد وليها الأبعد مثل عمها أو ابن عمها، شخص أبعد ما يدري عن هذه العيوب وما يعلمها، خلاص، فيرجع في مهره على هذه المرأة لأنها كتمت هذا الأمر، لأنها كتمت هذا الأمر. الإمام مالك أشار إلى هذا التفصيل في قوله، قال مالك: وإنما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها إذا كان وليها الذي ينكحها أبوها أو أخوها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها. فأما إن كان وليها الذي ينكحها ابن عم أو مولى أو من العشيرة ممن يرى أنه لا يعلم ذلك فليس عليه غرم، وترد تلك المرأة ما أخذته من صداقها ويترك لها قدر ما تستحل به، ما لها حد. إذن المسألة الثانية نقول: إذا تزوج الرجل امرأة واكتشف فيها عيب من هذه العيوب، فإن كان الذي عقد العقد وليها الأقرب الذي يرى أنه يطلع على هذا العيب منها، فإن المهر يؤخذ منه غرما ويترك للمرأة ما أخذته بما استحل من فرجها، خلاص. أما إن كان الولي الذي عقد العقد هو وليها الأبعد الذي يرى أنه لا يطلع على مثل هذه العيوب، فإن المهر يسترده الرجل من المرأة ويترك لها قدر يعني يسير منه حق أنه دخل عليه، حق أنه استمتع بها أو أنه تكشف عليها أو ما إلى ذلك. واضح؟ هذا يعني حكم هذه المسألة، هذا حكم هذه المسألة. إلا إن رضي الزوج، إن رضي الزوج بهذا الحال وقال خلاص أنا مستمر في هذه قضية أخرى، فإن رضي فهو تنازل عن حقه وانتهى الموضوع، وانتهى الموضوع. مسألة: قول الإمام: ويترك لها قدر ما تستحل به. ما هو القدر الذي تستحل به؟ أدنى المهر، أدنى المهر. والعلماء رحمهم الله هذه سنذكرها، أدنى المهر عند الإمام ما هو؟ أدنى المهر عند الإمام ربع دينار، وهو ما يقع به القطع في السرقة، وهذا مبني على مسألة. ما هي هذه المسألة؟ أقول هي مسألة تالية: هل يصح أن يكون المهر غير المال؟ من ذهب من أهل العلم أن المهر لا يصح إلا أن يكون مالا يتمول به، مالا يتمول به، اختلفوا في أدنى المهر الذي يتمول به. قال مالك: أدناه ما تقطع به يد السارق وهو ربع دينار، يعني قدر كم درهم؟ إذا كان الدينار 10 دراهم، 3 دراهم وشيء يسير. وقال بعضهم قدر 5 دراهم. وقال بعض أهل العلم أدنى المهر ينبغي أن يكون مالا، ينبغي أن يكون مالا ذا شان، والمال الذي له شان ما تجب فيه الزكاة. فقال أدنى المال هو نصاب الزكاة، نصاب الزكاة يعني قيمة 85 غرام من الذهب، قدر 20 دينار، قدر 20 دينار، هذا ما تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول وملكه صاحبه الملك التام. فيكون هذا أدنى المهر، أدنى المهر. هذا اختاره بعض أهل العلم، ونحن رجحنا في اللقاء السابق أنه لا يشترط أن يكون مالا يتمول به، وأنه يجوز أن يكون المهر بما يعلمها من القرآن، أو أن يكون المهر إسلامه كما صنعت تلك المرأة وغير ذلك مما ورد. وقلنا أن المهر لا نتكلف فيه بتحديد، لكن أنا أذكر الأقوال التي ذكرها العلماء الذي رأوا أن المهر ينبغي أن يكون مالا يتمول به، واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى: تبتغون بأموالكم محصنين غير، فذكر الأموال وذكر بعدها الآية: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح فذكر الطول معناته وجود المال، فدل ذلك أن المهر ينبغي أن يكون مالا، لكن نحن نقول هذا هو الأصل، ودلت السنة على أن الأن في الأمر سعة، دلت السنة على أن في الأمر سعة. الحاصل أن الإمام مالك في قوله ويترك لها قدر ما تستحل به، أقول يشير إلى أدنى المهر عنده، وأدنى المهر عنده ما تقطع به اليد، وقال بعض أهل العلم ينبغي أن يكون أدنى المهر ما تجب فيه الزكاة، وهذا الأنسب، قالوا هذا الأنسب. على كل حال هذه المسألة مبنية على المسألة التي ذكرناها لكم، ونحن نرجح خلافها والله أعلم، ونحن نرجح خلافها والله أعلم. مسألة أورد المصنف أثرا عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها ولم يسمي لها صداقا، فابتغت أمها صداقها فقال عبد الله بن عمر ليس لها صداق، ولو كان لها صداق لم نمسكه ولم نظلمها، فأبت أمها أن تقبل ذلك، فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضى أن لا صداق لها ولها الميراث. أقول هذه المسألة يسموها مسألة المفوضة، مسألة المفوضة، وهي المرأة التي تفوض أمر المهر إلى زوجها، تقول خلاص يعني أنا أترك مهري لك وتزوج وتعقد عليه الكتاب. طبعا الله سبحانه وتعالى أباح الدخول بعد يعني ذكر المهر ولو لم يسمى، قال تعالى ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة، فذكر الطلاق معناته النكاح تم قبل أن يكون الرجل قد تم فريضة، يعني قد ذكر المهر كم هو خلاص. فالآية هذه دليل على جواز الدخول ولو لم يسمى مهر إذا فوضت المرأة أمر المهر إلى الزوج، وهذه المسألة يسموها مسألة المفوضة، مسألة المفوضة. ما حكمها؟ اختلف العلماء فيه، من العلماء وهم أكثر الصحابة من ذهبوا إلى أن المفوضة إذا مات زوجهم قبل أن يدخل عليها ولم يسمي لها مهرا لا مهر لها، ترثه وتعتد لها الميراث والعدة وعليها العدة، تعتد، لكن إيش تعتد؟ تعتد حق المتوفى عنها زوجها، تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، هذه المرأة إيش؟ المفوضة. وذهب، وهذا المذهب مذهب الإمام مالك ومذهب جماعة كثيرة من الصحابة رضوان الله عليهم. المذهب الثاني قالوا المفوضة إذا مات زوجها قبل الدخول بها ولم يسمي لها مهرا فلها مهر المثل وترثه وتعتد، وهذا عليه بعض الصحابة والذي عليه جمهور أهل العلم، هذا عليه بعض الصحابة والذي عليه جمهور أهل العلم خلاص. بماذا استدل أصحاب القول الأول أنها لا صداقة لها؟ بماذا استدل أصحاب القول الأول أنها لا صداقة لها؟ قالوا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. قالوا إذا كان الرجل في المفوضة يطلقها ولم يمسها ولم يسمي لها مهرا لم يلزمه الله بالمهر في طلاقه، فمن باب أولى من توفى عنها، وهي التي فوضت، وهي التي فوضت. واضح؟ قالوا هذه الآية نص في المطلقة في المفوضة إذا طلقت في أنه لا مهر لها، فإذا مات عنها زوجها كان أولى، لأنه هذا الطلاق أشبه بخصومة، فإذا كان في حال الطلاق والخصومة لم يوجب على الرجل لها مهرا، فكذا إذا مات عنها، فكذا إذا مات عنها. واضح؟ مثل إنسان عقد شراء ومات وما تمم العقد، خلاص انتهى الموضوع، ما يلزم بدفع قيمة هذا الشيء، انتهى الموضوع، مات أبوي ما استلم ولا شيء ولا حصل ولا دخل ولا، انتهى الموضوع. فقالوا هذا كهذا، واستدلوا بهذه الآية. وعلى هذا أكثر الصحابة أن المفوضة إذا مات عنها زوجها ترثه وتعتد ولا صداقة له. والمذهب الثاني أن المفوضة إذا مات عنها زوجها لها الصداق وعليها العدة ولها الميراث. استدلوا بما ورد أن جماعة أتوا إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يراجعونه في المفوضة، مات عنها زوجها، فصار يؤجلهم شهرا، ثم بعد ذلك يعني قالوا له خلاص ما إذا أنت ما تفتينا من راح يفتينا، ما عندنا أحد نرجع له وأنتم صحابة رسول الله. فقال أقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. لها الصداق، لها صداق مثلها من النساء، وترث وتعتد. فقام معقل بن سنان الأشجعي قال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق مثل هذا. ففرح عبد الله بن مسعود بموافقة اجتهاده لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث صححه الألباني وجماعات من أهل العلم، فاعتمده العلماء حجة في هذه المسألة، رغم أن المسألة الأولى عليها علي بن أبي طالب وعليها عبد الله بن عمر وعليها عبد الله بن عباس وجماعة كثيرة من الصحابة، جماعة كثيرة من الصحابة، لكن قالوا لا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجاب المالكي عن الحديث، أجاب المالكي عن الحديث وعل بالاضطراب من جهتين، أنه في الإسناد حصل اختلاف هل هو معقل ابن سنان أو معقل ابن يسار، وأجيب عن ذلك بأن كلاهما الصحابي ولا يضر الاختلاف والاضطراب بينهما. الاختلاف الثاني قالوا الشعبي روى هذا الحديث عن عروة ورواه عن مسروق، رواه عن عروة ورواه، فحصل اضطراب في السند، وأجيب عن ذلك بأن هذا لا يؤثر في صحة السند وثبوته ما دام يمكن الترجيح. واعترض على الحديث باعتراض ثالث ذكره الباجي إشارة في المنتقى، قال يحتمل أن الذي وافق فيه ابن مسعود قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في العدة والإرث لا في الصداق، ويجاب عن ذلك أن هذا خلاف ظاهر الحديث، هذا خلاف ظاهر الحديث، هذا خلاف ظاهر الحديث. إلا أن يقال أن الصداق ليس على سبيل الإلزام مراعاة للمذهب الأول والآية، مراعاة للمذهب الأول والآية، فيكون على الرجل، فيكون للمرأة الصداق استحبابا ولها الإرث حقا ووجوبا، وتعتد حقا ووجوبا. وبكذا نوفق بين القولين، وكذا نوفق بين القولين، لأن المسألة الأولى عليها أكثر الصحابة، وأنتم ترون في هذا الحديث في هذا الأثر الذي أورده الإمام أن عبد الله بن عمر رد على بنت عم ولده، إيش قال؟ قال: لا نعلم لك، ليس لها صداق، ولو كان لها صداق لم نمسكه ولم نظلمها. فأبت أمها أن تقبل ذلك، فجعلوا بينهم زيد بن ثابت. صارت قضية، فقضى زيد أن لا صداق لها ولها الميراث. وكذا ورد عن علي، وكذا ورد عن ابن عباس. فنجمع بين الأمرين بما ذكر، بأن نجعل الصداق على سبيل الاستحباب، والأصل الجمع بين الأدلة ما أمكن. الأصل الجمع بين الأدلة ما أمكن، واضح؟ فإن كان لابد إلا 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 من الترجيح، فنرجح ما جاء مرفوعا في أحاديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. ولكن العلماء يقولون لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع والتوفيق، مع إمكان الجمع والتوفيق. فهذه جاءت تخاصم، تطالب بحق، فقال ابن عمر: لا حق لك، لكن لو جاءت ان تعطوها الصداق ان كذا، فبطيب نفس اعطوها تنازلا واستحبابا، الذي يظهر جواز ذلك. وهذا الذي نجمع فيه به بين أدلة القولين، بين أدلة القولين. مسألة فيه أنه لا يحط من قدر الكبير، ولا ينزل من قدره أن يخاصم وأن يطالب بالحق. ألا ترون إلى أم هذه المرأة ذهبت تخاصم عبد الله بن عمر وما رضيت حتى حكموا زيد بن ثابت؟ فهذا فيه أن خصام الكبير والمطالبة معه والمنازعة معه في أمر لا تنقص من قدره ولا من قيمته. ويعني الدنيا يحصل فيها مثل ذلك، والدنيا يحصل فيها مثل ذلك. مسألة ذكر الإمام أن عمر بن عبد العزيز كتب في خلافته إلى بعض عماله أن كلما اشترط المنكح من كان أبا أو غيره من حباء أو كرامة فهو للمرأة إن ابتغته. أقول الحباء هو ما يعطى مع المهر للأب والأم والأخ والعم أحيانا، وهذا موجود إلى اليوم في بعض الأماكن، موجود إلى اليوم فيعطى مع المهر. ما حكم هذا الحباء؟ ما حكم هذا الحباء الذي يظهر من تصرفاته من كلام السلف أن حكمه حكم المهر، أن حكمه حكم المهر؟ فنعقد فروع على هذه المسألة. الفرع الأول أن الحباء من المهر، أن الحباء يعامل معاملة المهر، هذا أول فرع. فرع ثاني يترتب على ذلك أنه لو طلقها وقد سمى لها مهرها وأعطاها الحباء للرجل النصف من المهر ومن الحباء، لأن معاملة الحباء معاملة المهر. لا يجي يقول الأب: يا أخي هذا أعطيتني أنا، ولا يجي الأم تقول: هذا أعطيتني أنا. نقول: لا، كل يعامل معاملة المهر. فلو أعطاها مثلا 20,000 ريال مهر، وأعطى أمها طقم مثلا 5,000، وأعطى أبوها كسوة مثلا 3,000، فيترد للرجل 10 و2,500 اللي هي قيمة هذا وقيمة هذا، صح ولا لا؟ يأخذ النصف. فالحباء يعامل معاملة المهر. الفرع الثاني أنه لو حصل طلاق بعدما سمى لها المهر ولم يدخل عليها، له النصف من المهر، ويشمل ذلك الحباء. الفرع الثالث: الآن الحباء يدفعه الزوج أو الراغب في الزواج مهرا للمرأة، عوضه يأخذه من الأم ولا من الأب ولا من الزوجة؟ يأخذه من الزوجة. يأخذ فالحباء يعتبر حق مين؟ حق الزوج. إن تنازلت عنه لأبيها وأمها فبها، ما تنازلت فلها أن تأخذه، ولو كان في الأصل حباء للأب أو للأم أو للأخ أو للعمة ما يضر. ليش؟ لأن الذي يقوم بالتعويض فيه صاحب الحق فيه مين؟ هي الزوجة. فإن تنازلت به لأبيها فبها، إن ما تنازلت فلا، خلاص فرع. سبق أن الإمام مالك رحمه الله ذكر أن المرأة لا تتصرف حتى تنتقل إلى بيت أبيها. يقول الإمام مالك في الباب الذي قبله قبله يقول: وليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها. إيش يريد يشير الإمام؟ يقول هذه البكرة الصغيرة اللي تزوجت وهذا حقها المهر وهذا الحباء حقها، ما تتصرف في مالها حتى تروح بيت زوجها ويعرف من حالها الرشد حسن التصرف، فيعطى لها مهرها وماله وهي في تصرف. هذا الفرع الثالث ندخله معانا هنا، فنقول فإن كانت الزوجة بكرا صغيرة فلا تتصرف في مالها حتى تذهب إلى بيت زوجها ويعرف من حالها الرشد حسن التصرف، حسن التصرف. وهذا معنى ما كتبه الإمام عمر بن عبد العزيز أن كلما اشترط المنكح من كان أبا أو غيره من حباء أو كرامة فهو للمرأة إن ابتغته. ليش؟ لأنه قلنا أن المرأة هي التي تعوض، هي التي تعوض مقام المهر بخدمتها لزوجها، بتمكين زوجها منها، بقيامها ببيته، بقيامها بولده، بقيامها بشأنه، فهي التي تعوض، فهذا حقها. حتى ولو كان الذي اشترطه أبوها أو أخوها أو عمها أو أمها، أيوة شبهها هذا لأنه اعتبرناه مهر، ترد هذا. ولو طلب زيادة سيأتي المسألة، ولو طلب زيادة أكثر هذا، لأن معنى أن له ذلك، فمو بس يأخذ كذا يأخذ خلاص. وهذا ممكن تضيفه فرع ما ذكره الشريف. فنقول عند المخالعة أيضا يدخل هذا في ضمن المهر. وذلك لا تستغربوا لمن بعض الناس يجي في المخالعة، يجي في المخالعة الطقم يأخذ الهدية دي يأخذها، الهدية دي يأخذها. ليش؟ لأنه يجوز له ذلك. خالعت امرأة ثابت بن قيس زوجها، أو خالعت امرأة زوجها في زمن عثمان بن عفان على ما دون ما تربط به شعرها، يعني كل شيء يأخذ زوجها إلا بس العبس اللي تربط فيه شعرها، تربط به شعرها. وأمضي بلا نكير، وأمضي ذلك بلا نكير، لم يترك لها شيء، حتى الرباط اللي تربط بشعرها ما دونه أخذ، انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. واضح؟ مسألة. قال مالك: في المرأة ينكحها أبوها ويشترط في صداقها الحباء يجي يحبى به، إنما كان من شرط يقع به النكاح فهو لابنته إن ابتغته، وإن فارقها زوجها قبل أن يدخل بها فلزوجها شطر الحباء الذي وقع به النكاح. هذا مضى في المسألة التي سبقت. قال مالك: في الرجل يزوج ابنه صغيرا لا مال له، إن الصداقة على أبيه إذا كان الغلام يوم تزوج لا مال له، وإن كان للغلام مال فالصداق في مال الغلام إلا أن يسمي الأب أن الصداقة عليه، وذلك النكاح ثابت على الإبن إذا كان صغيرا وكان في ولاية أبيه. أقول هذه المسألة يذكر فيها الإمام ما يتعلق بتزويج الإبن، الولد إذا كان صغيرا، والولد إذا كان صغيرا لا يخلو عن حالين: الحالة الأول أن يكون له مال، الحالة الثانية أن لا يكون له مال. قد تقول من أين يكون له مال؟ أقول قد يكون هذا الولد ماتت أمه وورث من أمه، قد نعم وورث من أمه فيكون له مال، أو يكون هذا الولد أحد أقربائه أحبه محبة شديدة فأهداه مالا فصار يملك مالا، فالولد لا يخلو أن يكون له مال أو أن لا يكون له مال. فإذا زوج هذا الولد الصغير فإن لم يكن له مال فمهره على أبيه، فمهره على أبي، فإن كان له مال فالمهر من ماله، إلا أن يقول الأب المهر علي، فهذه قضية ثانية. إذن الصغير يجوز أن يزوج وزواجه صحيح وماضي، وحكم المهر فيه كما قرره الإمام رحمه الله. المسألة التالية، قال مالك: في طلاق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وهي بكر، فيعفو أبوها عن نصف الصداق، إن ذلك جائز لزوجها من أبيها فيما وضع عنه. قال مالك: وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فقوله إلا أن يعفون، فهن النساء اللاتي قد دخل بهن، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فهو الأب في ابنته البكر والسيد في أمته. قال مالك: وهذا الذي سمعت في ذلك، والذي عليه الأمر عندنا، والذي عليه الأمر عندنا. أقول: هذه مسألة ذكرها الإمام رحمه الله فيما يتعلق بالمهر والصداق، فذكر أن الرجل إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها وهي بكر، فيعفو أبوها عن نصف الصداق، إن ذلك جائز لزوجها من أبيها. صورة المسألة: رجال أراد أن يطلق، الله يقول: إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصفها، إلا أن يعفون، يعني المرأة تعفو، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فنقول صورة هذه المسألة أن الرجل يأتي ويطلق المرأة من قبل أن يمسها، يعني ما دخل بها، وقد سمى لها مهر، أفرض سمى لها 10,000 ريال، فإذا طلقها قبل أن يدخل بها وقد سمى لها مهر، فللمرأة 5,000 ريال من المهر، خلاص؟ إلا أن تعفو، تقول: يا أخي روح، أنا ما أبغى منك شيء، فترجع له 10 كاملة. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، مالك قال الذي بيده عقدة النكاح الولي، وقال المسألة مفروضة في أن المرأة هذه إما أن تكون سيب وإما أن تكون بكر صغيرة، فإذا كانت سيب لها أن تعفو لأنها راشدة عاقلة، وإذا كانت بكر صغيرة ما تعرف، فاللي يقوم مقامها أبوها، فاللي يقوم مقامها وليها، فيعفو، بعضهم خصصوه بالأب، فيعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال: لأنه لا يتم النكاح إلا بالولي، والرسول يقول: لا نكاح إلا بولي، فهو الذي بيده عقدة النكاح. ففسر الآية على هذه الصورة: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، إلا أن يعفون النساء السيبات الراشدات، تعفو عن 5,000، تقول: أنا بدي أرجع لك مهرك كله، ما أبغى منه شيء. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أبو البكر الصغيرة، فيعفو عن الزوج عن 5,000، يقول له: خلاص. كذا فسرها الإمام مالك ومعه جماعات من أهل العلم، وفسرها غير مالك وهم الجمهور، قالوا: إلا أن يعفون النساء كما قال مالك، سواء كانت ثيب ولا بكر صغير، إذا عفت خلاص، ويقوم عنها وليها إذا أراد أن يعفو، والذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، بمعنى أن يتنازل عن 10 كلها، ما يبغى حتى 5، ما يبغى، خلاص خذوها كلها 10، أنا ما أبغى شيء. فجعلوا الذي بدع عقدة النكاح هو الزوج، ولم يجعلوه الولي الأب، لم يجعلوه الأب، قالوا: لأنه في الحقيقة هو الذي بدع عقدة النكاح، النكاح ما له علاقة فيه الأب، الإجاب والقبول من الزوج والمرأة، والولي يقوم عن المرأة، فالنكاح قائم بين الاثنين، فالنكاح قائم. بعدين الأب يعفو عن شيء ما يملكه، إذا قبل قليل قلنا في الصداق والحباء إنه هذا مو ملكه، إذا بنته أمضته فبيها، ما أمضته ما هو ملكه. فكيف يعفو؟ عن إيش يعفو؟ عن أي شيء يعفو؟ هو ما يملك. الذي بدع عقد النكاح والذي يملك أن يعفو هو الزوج والزوجة. فإن أراد الزوج أن يطلق فللزوجة حق نصف المهر، فإن قالت أنا أتنازل عنه أعفو عنه ما أبغى انتهينا. أو يعفو الذي بيضيع وقت النكاح الزوج، قال أنا يا جماعة خلاص طلقتها وحق كسر خاطرها وحق كسرها وحق كذا، أنا بدي أترك لها المهر كله. فالجمهور قالوا الذي بيضيع وقت النكاح هو الزوج، وورد هذا عن علي بن أبي طالب وعن جماعة من أهل من الصحابة وعن جماعة من أهل العلم، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم أن الذي بيده عقد النكاح هو الزوج. لكن برضو نرجع نقول يمكن التوفيق بين هذه الأقوال. إذا المقصود وقوع العفو، فلا مانع أن تفسر الآية بهذا أو بهذا، فيكون الأمر مرغب فيه شرعا أن تعفو الزوجة وتترك إن أرادت ورأت أن هذا أحسن لها، وبعض النساء يرين أن في هذا مصلحة لها في حسن سيرتها وسمعتها وذكرها وترغيب الرجال فيها، وبعض الأولياء يرون أن هذا في حظ لمولياتهم أنه هي اللي تركت وما أخذت وكذا، فهذا مما يعلي شأنها عند الرجال. فلا مانع أن نقول أن العفو عن المهر مطلوب من الزوجة ومن الزوج كلاهما، ومن ولي الزوجة إذا كانت صغيرة، إذا كان له في ذلك شيء بحق ولايته على ابنته إذا كانت بنته المطلقة بكر صغيرة لا تحسن التصرف في مثل ذلك. فلا مانع من أن يكون هذه المعاني كلها مطلوبة في الآية وداخلة في الآية، على أساس أن المقصود من الآية الترغيب في العفو طيبة النفس، في العفو طيبة النفس. مسألة، قال مالك في اليهودية والنصرانية، في اليهودية أو النصرانية تحت اليهودي أو النصراني فتسلم قبل أن يدخل بها أنه لا صداقة لها. وهذا هذا إذا كان قالها في المسلمة فمن باب أولى في اليهودية والنصرانية. مسألة، قال مالك لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار وذلك أدنى ما يجب فيه القطع. أقول هذا اختيار مالك رحمه الله في هذه المسألة، أن أقل المهر عنده ربع دينار، وهو مصير منه رحمه الله إلى أن النكاح لا يصير بالقرآن أو بتعليمه، إنما لابد أن يكون مالا يتمول. وبما أن الإسلام قطع اليد في ربع الدينار فرأى أن أقل ما يتمول به ويسمى مالا يذكر هو ما تقطع به اليد وهو الربع دينار. وبعض أهل العلم قال 5 دراهم وثلاثة دراهم، وكلها داخلة في معنى الربع دينار، لأن قيمة الدينار 10 دراهم تزيد أو تنقص، تزيد أو تنقص. ومن أهل العلم كما ذكرت لكم يقول أن أدنى المهر إذا كان مالا ينبغي أن يكون قدر ما تجب فيه الزكاة، يعني قدر نصاب الزكاة. ونحن رجحنا في اللقاء السابق أن الأمر فيه تسمح في الشرع، والله أعلم. نعم، الباب الذي يلي.
باب الخمسون. قال حدثنا يحيى عن مالك بن ابي سعيد عن سعيد بن المسيب ان عمر قال قضى بمرأة اذا تزوجها رجل انه اذا قضيت الستور وجب الصداق. قال وحدثني عن مالك بن علي بن شهاب عن زيد بن ثابت قال اذا دفع الرجل بامرأته فأخذت عليه من الستور فقد وجب الصداق. قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب كان يقول اذا دفع الرجل بالمرأة في بيتها صدق عليها وإذا دخلت عليه في بيته صدق
نعم. هذا باب يبين فيه الإمام رحمه الله متى يجب المهر. الآية التي ذكرناها قبل قليل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. الآية ذكرت المس، الآية ذكرت المس، فذهب جماعة من أهل العلم أن المهر لا يجب إلا بالمس، فسر المس بالجماع، وفسر المس بالجماع. وذهب جمهور الصحابة ومنهم الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم إلى أن المهر يجب بإرخاء الستر، المهر يجب بإرخاء الستور. ما المقصود بإرخاء الستور؟ مقصود بإرخاء الستور يعني أن تكون المرأة مع الرجل في مكان مغلق، لا يسمع لهم صوت ولا حسيس ولا أحد يعني يقدر، بحيث أنهم يقدروا أن يعملوا ما يعمله الرجل مع زوجي. حتى إن رجلا جاء لعمر أرخيت الستور بينه وبين المرأة التي عقد عليها، فقال: لكني لم أجامعها. قال: أنت اللي فرطت، قال له: أنت اللي فرطت، إيش سوي لك، انتهى الموضوع. فجعل رخاء الستور هو الذي يوجب المهر. وهذا من الصحابة توسيع لمعنى أو لامستم النساء، أو بيان أن قوله تعالى من قبل أن تمسوهن خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، مثل ما نقول وصف لا مفهوم مخالفة له بدليل ما ورد عن الصحابة. خلاص، بدليل ما ورد عن الصحابة. ثم العلماء رحمهم الله بيّنوا ضوابط لإرخاء الستور، فليس كل إرخاء الستور يعتبر موجبا للعقد وللمهر، إنما ذكروا إرخاء الستور الذي تكون فيه المرأة هادية راضية مسلمة أمرها، ما في يعني ما يدل على خلاف ذلك. أما أنه باب الغرفة ينغلق قليلا والبزورة رايحين جايين أو كذا، هذا ما يعتبر خلوة يحصل بها ثبوت المهر، لا يعتبر خلوة يحصل بها ثبوت المهر. وكذا لو أخذ الرجل الذي عقد على المرأة زوجه معه مثلا اليوم في السيارة ومشي بها المشوار، راحوا اشتروا هو وياها لحالهم، اشتروا مثلا بعض الأشياء التي يحتاجونها للسكن أو كذا، لا يعتبر هذا خلوة موجبة للمهر. ليش؟ لأنها ما يمكن أن يحدث فيها مثل هذا الأمر، لا يمكن أن يحدث فيها مثل هذا الأمر. فهذه ليست المقصودة بقولهم إرخاء الستور. إذن يجب الصداق بإرخاء ستور معين، ليس أي إرخاء ستور. ولذلك بعض الفقهاء سمى هذا الأمر قضية إرخاء الستور، قال: الخلوة المهدية. الخلوة المهدية مو أي خلوة، الخلوة المهدية التي تتهدى فيها الزوجة لزوجها لكي يعني يأخذ منها ما يريده بحسب عقد الزواج، بحسب عقد الزواج. الإمام أورد في هذا الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. وأورد أن زيد بن ثابت كان يقول: إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهم الستور فقد وجب الصداق حتى ولو لم يمسها، حتى ولو لم يمسها. وكذا في الرجعة في الطلاق، فإن من لم يشترط الإشهاد والقول يقول يكفي إرخاء الستور لحدوث الرجعة، يكفي إرخاء الستور لحدوث الرجعة. ثم ذكر الإمام في هذا الباب مسألة أخرى، مسألة أخرى وهي مسألة الزيارة. إذا جاءت المرأة تزور الرجل في بيته أو جاء الرجل يزور المرأة في بيتها، خلاص، فمن الذي يصدق عند الاختلاف؟ قال مالك، قال سعيد بن المسيب يقول إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها صدق الرجل عليها، يعني إذا زارها في بيتها صدق المصدق مين؟ الرجل. إذا قال رجل أنا ترى ما سويت شيء، أنا زرتها صحيح لكن ما سويت شيء، زرتها وكذا، فنقول الكلام كلام. وليش؟ لأن هي في بيتها أمكن، هي في بيتها أمكن، وهو زائر ما يقدر يسوي شيء بغيرها، خلاص ما يقدر يسوي شيء بغيرها. فإذا قال أنا ما سويت شيء فكلامه هو المصدق لأنه هو يعني مجرد زائر. قال وإذا دخلت عليه في بيتها صدقت عليه. فإذا قالت أنا جيت زرت لكن ما سوينا شيء، برضو كلامها هو المصدق. والأصل ترى أنه معقود عليهم، ترى ما هي مهم أجانب، بس يعني هي مسألة بيذكروها أهل العلم، لا واحد يروح وهله بعيد يفكر أنه لا، خلاص هو دخل بامرأة في بيتها وقد عقد عليه. قال مالك أرى ذلك في المسيس إذا دخل عليها في بيتها فقالت قد مسني وقال لم أمسها صدق عليها، فإن دخلت عليه في بيتها فقال لم أمسها وقالت قد مسني صدقت عليه، لأنه هو في بيته أمكن، هو في بيته أمكن، فإذا قالت هو مسني هو أمكن، معناته صح، معناته صح. فإن كان في الفعل ما سوى نقول يا أخي جاتك من بيتك إيش تبغى أنت، نفرغ وانتهى الموضوع. باقي وقت ناخذ الباب. طيب نقف عند هذا الحد وصلي اللهم على محمد. شوف سموها خلوة الاهتداء، خلوة الاهتداء يعني هي هادية ومهدية وماشية معه. حياكم الله، اللهم صل على محمد وعلى آله.